وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جارر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن كاظم عن جابر وقية الذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر بوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. ثم قال الاشتراط أكثر وأصح فيما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كان إذا اشترى
اشترط البائع
ظهره ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أنه إذا حصل بيع ثم إن البائع اشترط فائدة معلومة معينة في المبيع، كأن يشتري دابة ويشترط عليه على المشتري لأن له أن يستعملها إلى مكان كذا، أو باع دارا واشترط عليه أن يسكنها سنة وما إلى ذلك، فإن الشرط صحيح. مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث هذه الترجمة وإيراد الحديث تحتها في بيان صحة مثل هذا الشرط، وأنه شرط صحيح، وأن للإنسان أن يشترط أن يبيع دابة ويشترط ركوبها من كذا إلى كذا، أو يشتري دارا يبيع دارا ويشترط أنه يسكنها سنة، لا بأس بهذا الشرط، هو شرط صحيح طابق لما جاء به الشريعة ولا مانع منه. ولما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق اتجه إلى المدينة، فباعه عليه واشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أن يستمر في الركوب عليه وأن يستفيد منه حتى يصل إلى المدينة. فالبيع قد حصل وتم، لكن البائع يستفيد منه هذه الفائدة وهي ركوبه والتبلغ به إلى هذه الغاية التي حددها. فجابر رضي الله عنه باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله بوقية وشرط ظهره إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع له الجمل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تدفع له القيمة، حيث جاء في بعض الروايات أنه أمر بلالا أن يزين له ووزن له وزاده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعدما ولى وقال: خذ جملك ودراهمك. فعاد عليه الجمل وأبقى له الدراهم التي جاء دفعها له صلى الله عليه وسلم قيمة للجنس. مقصود من إيراد الحديث هو اشتراط جابر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى المدينة. دل هذا على أن مثل هذا الشرط صحيح وأنه لا بأس له. ثم إن البخاري رحمه الله بعد هذا أورد اختلاف الروايات في هذا الشرط. أكثر الروايات على أن جابرا شرط طهره إلى المدينة. وفي بعض الروايات ما يشعر أو ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره إياه عارية وأنه أعطاه إياه ليستفيد منه لا على أساس أنه تنفيذ للشرط كما في أكثر الروايات، وإنما على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره الجمل الذي اشتراه منه. فيكون ركوب جابر رضي الله عنه له على أنه عارية لا على أنه بناء على شرط شرط في عقد البيع، لا على أنه شرط بناء على شرط شرط عندما أبرم الاتفاق وعندما تم الاتفاق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه أو أشار إلى هذه الروايات قال والاشتراط أكثر وأصح عندي. يقصد من هذا ترجيح الروايات التي فيها ذكر الاشتراط وأن جابر اشترط ظهره إلى المدينة، وأن كونه تحت يد جابر بناء على الشرط وليس على أنه عارية أو أنه وهب له من بعده، وإنما هو شرط للبيع فيكون داخل ضمن مقتضى العقد وهو أن يستفيد منه من المكان الذي تم فيه الاتفاق إلى بلوغ المدينة. يقول البخاري الاشتراط أكثر يعني أكثر رواكا الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين رووا غيره وأصح مخرجا وترجح به جانب الاشتراط على جانب غيره لكثرة الرواة ولكونهم أولى من غيرهم وأرجح من غيرهم وأوثق من غيرهم. ومثل هذا إذا حصل الاختلاف فإنه يرجح جانب على جانب في وجوه الترجيح. وهنا ترجيح له وجهان: كثرة الرواة ومنزلتهم ودرجتهم وأن ما جاء عن طريقهم يكون أرجح مما جاء عن طريق غيرهم. ثم إنه يمكن أن يكون ما جاء في بعض الروايات مما يفيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ظهره إلى المدينة أو تبلغ به إلى أهلك، أنه لا يكون هبة أو يكون عارية، وإنما لما قال له أريد ظهره إلى المدينة قال لك ظهره إلى المدينة، يعني هو جواب للسؤال وليس إنشاء أو هبة أو عارية، إنما هو جواب على شيء ذكره. فلما قال أشترط ظهره إلى المدينة قال لك ظهره إلى المدينة أو تبلغ ظهره إلى المدينة، يعني فيكون قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو جواب لسؤاله لما اشترط، ليس معنى ذلك أنه إنشاء إعارة أو أنه وهبه منفعته، وإنما هذا حقه بناء على شرطه ليس هبة ولا عارية. فالرواة أكثر وهو أصح مخرجا، وهذا لا يقال له مضطرب وأنه يرد الحديث لأن الاضطراب إنما يؤثر لو تساوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. أما إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يقال بالاضطراب، إنما الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات على بعض. أما إذا وجد ترجيح لبعض الروايات على بعض فالعبرة بالراجح ويعتبر ما دل عليه ما يقصد الرجحان. ثم إنه بعد ذلك أورد الاختلاف بالقيمة ومقدار قيمة الجمل، وأن من الرواة من قال أوقية ومنهم من قال 4 جنانير. قال البخاري وهذا يمكن أن يرجع إلى الأوقية على اعتبار أن دينار ثمنه 10 دراهم، لأن الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم. معروف أن الدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم، لكن يمكن أن يكون ثمنه 10 دراهم، يكون ثمنه 10 دراهم. فيقول البخاري رحمه الله وهي أوقية على اعتبار الدرهم، على اعتبار الدينار 10 دراهم، 4 دنانير يكون 40 درهما، 40 درهما، و40 درهما هي الأوقية. على هذا هذه الرواية وهي 4 دنانير ترجع إلى الأوقية على أن القيمة 10 دراهم. وبعض الرواة ما ذكر القيمة، ما ذكر مقدار القيمة، وبعضهم قال 100 درهم، ومنهم قال 20 دينارا.
بعد 4 أواخر
يعني ثم رجح رواية الأوقية وأنها أكثر، أن رواتها أكثر فهي مرجحة على غيرها. يعني بعض الروايات يمكن أن يوفق بينها وبينها من 4 جنانير بالاعتبار الذي قاله، لكن بعضها لا يمكن التوفيق. وهو دينارا لا يوفق بينها وبين 4 توقية اللي 4 درهم، وهي عادل 4 دنانير تقريبا. وإذا فيرجح بعض الروايات على بعض، يرجح هذه الروايات على بعض، يرجح رواية الأوقية يكون رواية الروايات أكثر لكونها جاءت من طرق متعددة فتكون أرجح من غيرها. ويخرج لذلك عن الاضطراب، لأنه إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث إلا أنه مضطرب، وإنما الاضطراب فيما إذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، عند ذلك يضعف الحديث ويقال مضطرب. أما إذا وجد أن بعض الروايات أرجح من بعض وأنها أولى من بعض فيؤخذ بالراجح ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب فيضعف بسبب ذلك.
قال باب الشروط في المعاملة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأمصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال الأمصار تكفوننا المؤونة ونسلككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
باب شروط المعاملة. أول هذا حديثين، الحديث الأول حديث معاملة الأنصار بالمهاجرين ما قدموا إلى المدينة مهاجرين لاحقين بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وأهليهم وتركوا أموالهم وديارهم هناك وخرجوا بدون مال، وكان منهم من سلك طريق التجارة كما سبق أن مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بينه وبين واحد من الأنصار عرض عليه أن يقاسم ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها ليتزوجها عبد الرحمن بعد خروجها من الحجة، فقال رضي الله عنه للأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق وجعل يبيع ويشتري حتى ربح وتزوج بعد فترة وجيزة بما حصله وبما حصله من البيع والشراء من الربح في البيع والشراء. ومنهم من اشتغل في الحرب والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، لأنهم لما أرادوا أن يقاسموا أبوا قالوا: تكفوننا نؤونك ونفلتكم في الثمرة. يعني هذا شر، يعني معناه تعملون في الحروب في المزارع على أن يكون منكم العمل ولكم نصيب من الثمر، ولكم نصيب من الثمر، هذا شرط تخلوا عليه، هو شرط صحيح. والمزارعة والمشاقات جاءت بها السنة كما في هذا الحديث، كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خير. ثم ورد البخاري بعد هذا الحديث عاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم على أن يعملوا في هذه المزارع والحروض ويكون لهم نصف ما يخرج منها، هذا شرط المعاملة وشرط صحيح. جاء السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المزور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا به فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توبوا به ما استحللتم به الفروج. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، عند عقد النكاح. أورد تحت هذا أثرا وأحاديث، منها ما أشار إليه ومنها ما أسند.
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط.
إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، يعني معناها أن الشروط إذا كانت مطابقة الحقوق تكون مطابقة للشرط، لأنها ملزمة يتعين الأخذ بها. الحقوق هي شروط، هي شروط، لأن الشروط معتبرة، وإن كان ذلك الحقوق تتعلق بالنكاح والمهر أو تتعلق بالبيع والشراء أو تتعلق بأي عمل من الأعمال، الشروط معتبرة الحقوق. كما يحصل اشتراط فالشرط معتبر، لكن بشرط ألا يأتي في السنة في الكتاب والسنة ما يدل على بطلان مثل هذا الشرط. وجد ما يدل على أنه شرط باطل فإنه لا يعتبر، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه باطل فإنه يكون معتبرا. ثم أتى أشار إلى حديث سهل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه وأثنى عليه، قال: إنه حدثني بالي حدثني وصدقني ووعدني ووعدني فهو فالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهر أن هذا على أن الأطهار عندما يحصل عقد الزواج يكون هناك شروط يوفي الإنسان بما وعد ويصدق لما أخبر به، فإن هذا يحمد وينجح ويثنى عليه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على طهره وزوج ابنته زينب والعاص بن الربيع الذي هو زوج زينب رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه هذا الكلام في صدقه في حديثه ووفائه لوعده. ثم أرد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إن حق الشروط
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروض.
أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروض. هذا يدلنا على أن الشروط عند عقد الزواج إذا لم يأتي ما يدل على بطلانها فهي صحيحة، وأنه يلزم الوفاء بها، وأن على الإسلام أن يوفي بها، وأنها من أحق الشروط التي وفى بها، الشروط التي استحلت بها الفروض، يعني الفرض يعني بني على شرط، فيوفى بهذا الشرط، وهو أحق ما توفى به الشروط ما استحلت به الفروض. يدلنا على أهمية الشروط في النكاح وفي عقد النكاح، وأنها أولى وأحق ما يبادر للوفاء به. إن كان كل الشروط التي يشترطها الإنسان عليه أن يبادر بها وأن يلتزم بها وأن لا يخلف ما التزم به، ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق ما يبادر إليه وما ينفذ، لأنها تحلت بها فروج، وإذا كان هناك شرط فإذا يوفى بهذا الشرط حتى يكون هذا الفروج التي استحلت وفي بالشروط التي اشترطت عند العقد. هل يدلنا على كلية الوفاء أو الاتيان بالشروط التي شرطت في عقد النكاح، وأنه يحذر من مخالفتها إلا إذا تنازل عنها من اشترطها. إذا تنازل عنها من اشترطها عند ذلك يزول الإشكال ويسقى الأمر. أما ما دام المشترط لها واقفا عند اشتراطه ومطالبا بتنفيذ ما اشترط فإن هذا يجب الوفاء به ويلزم الوفاء به، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام حق الشروط أن يوفى به وما استحلت به الفروج.
قال باب الشروط في المزارعة. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رابع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا مثل الأرض فربما أخرجتها به ولم تخرج به فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورع.
هذه الشروط في المزارعة أرد كهذا الشيخ حديث رافع في الحديث فيما كانوا يفعلون حصول اشتراط أن يكون لهذا هذه البقعة لهذا هذه البقعة، فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الغرض وما يترتب عليه من مضرة، وأن إحدى البقعتين قد تكون هي التي تثمر وتنتج، والبقعة الثانية لا تنتج ولا تثمر، فيكون استفاد أحد الاثنين دون الآخر. لكن كونهم يؤجرون في الورق والسكر والفضة لم ينهوا عن ذلك. وكذلك فيما إذا كان نسبة معينة كان يقال الثلث ثلث ما تأخذ من الأرض لك أو نصف ما تأخذ من الأرض لك هذا ما نصح الذي هو المجارعة الذي سبق أن مر بنا في كتاب المجارعة. أما ذلك الثالث هو جائز أن الحديث جاءت بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل من المجارعة والمخلاقات. أما إذا حصل شرط ترتب عليه مضرة كأن يقول لي ما تنتج هذه البقعة ولك ما تنتج هذه البقعة هذا الشرط لا يجوز لأن فيه جهالة وفيه غرض فقد تنتج هذه البقعة ولك تنتج هذه البقعة. لكن إذا اتفقوا على أن له نصف ما تخرج الأرض أي شيء يخرج لكل منهما فيه نصف يشترون في المغنم يشتركون في المغنم أي شيء تخرجه الأرض ولو كان قليلا لهذا نصفه ولهذا أو لهذا الثلث ولهذا الثلثين على حسب الاتفاق حسب الاتفاق. أما شرط ركبوا عليه مضرة ورتبوا عليه غرر يستفيد أحدهما ويتضرر الآخر لغنمه عن ذلك ولم ينهوا عن تأجير الأرض بالورد ذلك عن الاتفاق على أساس أنها مجارعة أن يعني يكون له نصف ما تخرج الثمرة هذا لا بأس.
قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لباس ولا تناجش ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستدفئ بإناءها.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال هذا الحديث في سبق المرة صار الحديث الذي اشتغل على النبي عن تلقي عن يبيع حاضر اللباس وأن يخطب على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه. ثم قال بعد ذلك ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفأ ما في إنائها تكفأ ما في إنائها. ومعنى هذا أنه إذا جاء رجل يخطب امرأة وهذا الرجل له زوجة لعصمته لا يجوز للمرأة المخطوبة أن تقول له أقبل على أن تتزوج مني بشرط أن تطلق زوجتك هذا شرط لا يجوز شرط باطل لا يجوز هذا الشرط. ولا يجوز للمرأة تشترط ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط لأنه شرط باطل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أنها أنها مع زوج وكانها وهي شبهة مثلا لمن معه إناء فيه ماء فيأتي واحد ويطلبه رأسا على عقب فينكب ما فيه ماء ما فيه من الماء ويضيع على صاحبه كان بيده ماء فيأتي واحد ويجلب ثم يضيع هذا الماء فهذه عند زوج عندها فائدة في عصمة رجل فتأتي امرأة فتقول طلق زوجتك ولا أقبل إلا أن تطلق زوجتك لا تصير فائدة إلا عرضته أنه صاحب زوجة إن شاءت أن تدخل تدخل وإن شاءت تقول لها أنا ما أريد ولا تقول بشرطي أنك تطلق زوجتك فهي إن شاءت أن تدخل على أن هناك برة أمامها تدخل وهي في ساعة إن شاءت دخلت وإن شاءت تخلص وإذا ما شاءت الدخول أنا لا أريد ابحث عن غيري لا أريد زواج منك ابحث عن غيري. أما كونها تقول أن أقبل الرجال من الشرب المزوجة هذا ليس قد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة فيها خلاف ولا باس بمثل هذا الشرط، وهو أنه إذا جاء وليس معه زوجة لأول مرة يتزوج مثلا هو خالد جاء يخطب امرأة وقالت بشرط انك ما تتزوج عليك، بشرط انك ما تتزوج عليك، هذا فيه خلاف ولكن لا بأس بهذا الشرط، لأن ما في كفئنا أن تلك في زوجة موجودة من قبل تأتي مرأة وتضيعها. لكن إن جاء إلى امرأة يخطبها فقالت أنا ما أريد أن يكون لي غرضة، أنت إذا كنت تريد أن تأتي على أساس أنك ما تزوج علي لا لا، أما إذا كان عندك نية أن تتزوج فأنت أبعد عن غيري. هذا الشرط في خلاف بين العلماء والراجح أنه لا بأس به، لا بأس بهذا الشرط لا مانع من هذا الشرط، ويختلف عما جاء في الحديث، الحديث ضاع لشيء موجود، وأن هذا هذه ضاع لشيء موجود، وإنما البيان أنها لا تريد أن تقع في مشاكل، وأن الإنسان يأخذها ثم يأتي بمن يؤذيها، فهي لا تريد أن تبقى معها، لا تريد أن يأتي إليها برا، لكن كونها تقول أنها أدخل بشرط أن تطلق تلك المرأة هذا لا يجوز.
قال باب الشروط التي لا تحل بالحدود. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فابتديت منه بمئة شاة ووليدا، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتضريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرسمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
قالوا ما لا يجوز من الشروط في الحدود، قالوا بحثها بترجم الحديث في هريرة يد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان قال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، قال خصمه ووافقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا الأجير فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجل فابتديت منه بمئة من الغنم وليدا، فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام أن على امرأة هذا الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد مردودة عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت رحمها، فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها. هذا الحديث مر قريبا في كتاب الصلح فيما في باب يقترح على صلح جور فهو مردود، يقترح على صلح جور فهو مردود، وهنا أورده بما لا يجوز من الشروط في الحدود، لذلك أن ما بلغ هذا الرجل أن ابنه عليه الرجل ذهب إلى زوج المرأة المزني بها واتفق معه على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة جارية غنم، ثم بعد ذلك علم بأن هذا الخبر مو صحيح وأن ابنه لا يستحق الرجل وإنما عليه جلدة 100 جلدة وتغريب سنة، فجاء يستقيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقه منه نعم فقد لينا بكتاب الله وأذن به، ففيه أدب يعني لو تكلم بعد أن أذن قال نعم فقد لينا بكتاب الله وأذن به، فقال له قل وهو قال نعم هذا الذي طلبه أنا أريده ولكن أريد أن تأذن لي في الكلام، فقال له قل دلنا هذا على أن هذا من حسن الأدب كل إنسان يستأذن في الكلام عند كبير عند الإمام لأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فأذن له فقص عليه القصة، قال إن ابني كان عزيفا على هذا يعني أجير فزنى بامرأته، كان أجيرا عنده فزنى بامرأته، هذا يدلني على خطورة تقارب الرجال مع النساء في واحد في مكان واحد وعلى خطورة استخدام القلم الأجانب والذين بالسائقين الذين يقتربون بالنساء ويجتمعون مع النساء في البيوت السيارات وهم أجانب من النساء، لأن هذا مدعاة إلى الفاحشة والعياذ بالله، لأن الفاحشة التي حصلت في قصة هذين المتخاصمين كانت بسوي هذا، لأن كان أجيرا عنده كان يشتغل عنده عامل فزنى لامرأته صار قريبا منها وجاء الشق عن بينهما وتقاربا بسبب هذه العلاقة بكون عامل عنده وكونها أجيرا عنده، هذا يدلنا على خطورة وجود الخدم في البيوت المزارع الأماكن التي يكون في تقارب بينه وبين النساء، لذلك السائقون ان هذا مدعاة لحصول الفاحشة والعياذ بالله، كما في هذا الحديث الذي معنا قال ان ابني كان عسيفا على ابي ان يجير عند يسر فزنى بامرأته، واني اخبرت ان على ابني الرجم، الرجم هو المحصن الذي محصن عبده الرجم، اما البكر الذي لم يتزوج فإن حده أن يجلد من الجلدة وأن يغرب ثنه، في هذا الحديث دليل على أن كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحت السنة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بين يديه لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة هو الغنم رد عليك وعلى ابنك جلد من يقول تقريب عنه، تقريب العام لا يوجد في كتاب الله عز وجل، تقريب العام ليس موجودا في الكتاب العزيز ولكنه موجود في السنة المطهرة، وإذا لأن السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل، لأن السنة جاءت لأن الكتاب جاء بالأمر بما في السنة الأخذ بما في السنة، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرا من أمرهم، وأن يقول له رسوله فضل ضلال مبين، قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا لما لعن عبد الله بن مسعود النامقة والمتنمقة قال وما لي لأن لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. لعن النامقة والمتنمقة هي التي تعمل حاجبها الكملة وتعفر منه وتهزر وتعمل يعني شيء فيه هذا قال تنميق. فالرسول عليه السلام لعن النامقة والمتنمقة فمن عبد الله بن مسعود قال ما لي الا ان العن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امراه انني قرات المصحف من اول الى اخر ما وجدت فيه لعن النامقه والمتنمقه. وقال ان كنت قرات فيه فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا لعن النامقه والمتنمقه داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليدة والغنم رد عليه، لأن انها مردودة عليه لانك اخذتها بغير حق، لان هذا اخذها بغير حق، العقد باطل، انه مخالف للشريعة وهو صلح على جور فيرد. ثم بين له الحكم وهو ان ابنك عليه جلد 180 عام وان على امرأته هذا الرجل. ثم قال اغدو يا اونيس لرجل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فرجمها فذهب اليها فاعترفت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله.
قال باب ما لا يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيه. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يؤتق.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يؤتق. أورد تحت حديث عائشة في قصة بريرة وأن أهلها أرادوا بيعها فأرنا لها كاتبوها معناها أنه اتفقوا معها على أن يجمع لهم مقدار من المال فإذا أتتهم به فإنهم يتقونها. فجاءت إلى عائشة تستعين بها وتطلب منها أن تعينها فيها شيء من النقود لتستفيد من ذلك في طول عشقها. فعائشة رضي الله عنها قالت إنها تريد أن تشتريها وشرتها. دل هذا على أن إذا شرط البيع أن يعتق أو شرط العشق أنه لا بأس به، لكن إذا شرط أن يكون الولاء لغير المعتق فإن هذا لا يجوز، هذا يكون شرطا باطلا. وأما إذا شرط أن يعتق باعه بشرط أن يعتقه أنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا الشرط. حديث بريرة دل على جواز هذا وعلى امتناع اشتراط أن يكون الولاء لغير معتق. يعني قال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها ولا اشتركوا ما شاءوا. يعني لا قيمة لشروطهم إذا كان مخالفا لما جاء بالكتاب والسنة أن الولاء لمن اعتق. ولا يستطيع أن يقتضي الرحمة ويقتضي الشفقة ويقتضي الإحسان. ليس العقل وتجلب عليها المضرة وتفرق شملها تبعدها وتدفع ما في إنائها وتدفع ما في صحبتها الشيء الذي أعطاها الله تعالى إياه يأتي من يحول بينها وبينه ويسعى في حرمانها منه. لا يسوغ ذلك ولا يجوز. ومثل هذا الشرط شرط الطلاق الزوجة التي هي في عصمة الإنسان هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يسوغ ولا يجوز.
قال باب الشروط مع الناس بالقول. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترزقني من أمري عسرا لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه فرأها ابن عباس أمامهم ملك. قال باب الشروط مع الناس بالقول.
رسول البخاري من هذا أن الشروط مع الناس بالقول يعني من يحفظ هناك كتابة أو إشهاد وإنما يكون إشراف عند الارتباط بينهما وبين الاثنين يكون في اشتراط بالقول يعني من غير ان يكون هناك توثيق بالكتابه او بالاشهاد. واتى بقصه موسى والخضر عليهما الصلاه والسلام حيث كما قص الله عز وجل في كتابه العزيز انه لما لقي وسار معه حصل ثلاثة أحداث وقائع. وكان قبل ذلك أخبر بأنه لا يستطيع أن يصبر على ما يراه معه مما يحدث كما قال الله عز وجل وجزاء عبد من عبادنا آتنا ورحمة من علمنا ونفس العلم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تستطيع صبرا قال ستجدني إن شاء الله خادما ولا أعطي لك عمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لفرقها لها لقد جئت شيئا ممرا قال أنا أقول إنك لن تستطيع ما يصبر على الأدواء قليل من الأدواء الأولى نجيان حصل منه في اعتراضه في المرة الأولى أنه نجيان ثم بعد ذلك قالوا أجلسان طلقا حتى إذا لقي غلاما فقتل قال قتلت نفسي ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هذا الأمر أكبر من الأول قتلت نفسا ذكية بغير نفس ما تبيش شيئا نكرا قال لما أقول لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء فجأة فلا تستطيع هذه الشرط يعني هو الصافر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تستطيع قد بلغت من الذي يحبها هذه محل الشاهد وقوله قولك نسيان ثانية شرطا والثالثة عمدا. هنا فيه ذكر الاشتراك محل الشاهد منه أنه قال إن سألتك لا جعل لا صاحبني إن سألتك عن شيء ما جعل لا صاحبني قد لما صنع لدني عبرة. هذا شرط والترجمة التي عقدها المصنف الاشتراك مع الناس بالقول يعني بدون توجيه بالكتابة أو الشهود بين توجيه بالكتابة أو بالشهاد وإنما هو كلام جرى بينهم على ذلك في شرح.
قال باب الشروط في الولاء. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة وقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوصية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاء به فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها واشترقي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترقون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب الشروط في الولاء. أول تحتها حديث عائشة في قصة بريرة ومجيئها إلى عائشة تستعين بها في ما كاتبت عليه أهلها. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تشتريها وتدفع لهم هذا الذي كاتبوها عليه كاتبوا بريرة فأرادوا أن يكون لهم الولاء. أنكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. يعني أن شرط الولاء غير معتق يكون غير معتق يشترط أن يكون له الولاء هذا شرط باطل لأنه غير مطابق لما في كتاب الله غير موافق لما في كتاب الله بل هو مخالف لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت ذلك سنة لأن الكتاب قالوا ما أتاكم الرسول فخذوه مخالفته مخالفة للكتاب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة هي مخالفة للكتاب. أما يقول ما أتاكم الرسول فخذوه فإن نفر عنه فأتاه يجب على الشرط الولاء شرط باطل لا يصح ولا ينفذ وجوده في عدمه. ولهذا قال تشترط لهم الولاء فإن الولاء من أعظم إن تشترط لهم وتشترط لهم لا قيمة لهذا لأنه ليس في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله هو باطل فإن كان لا يتحمل.
قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجته. وقال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعزي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرك ذلك لنا وقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة، هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أحساب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر. قال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجته.
يعني صح لأن الله صلى الله عليه وسلم عن اليهود في خيبر قال نصركم على ذلك ما شئنا. ولهذا الفاروق رضي الله عنه وارضاه اجلاهم من خيبر في خلافته وفي زمن ولايته، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما اقرهم الا ان يستغنوا عنهم، ولما حصل الاستغناء من زمن الفاروق رضي الله عنه وارضاه اجلاهم من خيبر وقيت في ايدي
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما تبع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال:
قيل أن خلوص أنهم تحروف وأنه أصاب خبرا منهم لما ذهب إلى أرضه، فأمر الله عنه وأرضاه على أن ذلك قال ما قال.
وقام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعزي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم.
عن الشيء الذي قال قربكم ما أقركم الله، قربكم ما أقركم الله، في بعض الروايات ما شئنا قربكم على ذلك ما شئنا، يدل هذا على منزل الشر في المزارعة أنه يصح أنه شاء. لهذا قالوا أن المزارعة تكون عقلا جائزا من العقول الجائزة.
قال: فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحطيب فقال: يا أمير المؤمنين.
من اليهود أيضا لما قال عمر ما قال وأراد إجلاءه جاء إليه وقال: كيف تخرجنا وقد قال رسول الله؟ قال: إني ما نسيت ما قال عمر صلى الله عليه وسلم في جيزة.
قال: فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟
خلوصك الناقة بك ليلة بعد ليلة خارجة مخرجة.
وقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أحساب وحبال وغير ذلك.